الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا اللقاء. نحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وجزا الله خيرا خان الفاضل محمدا على هذه المقدمة الطيبة، كلمة النافعة التي ذكر بها بوجوب لزوم الحق، اتباع الحق، الثبات على الحق، وبيان مكانة الحق في شرع رب العالمين جل وعلا. فالله جل وعلا سمى نفسه بالحق، وبعث رسله بالحق، وأنزل كتبه بالحق، وصف قوله بالحق، ووعده بالحق، وأبرز سمات الطائفة المنصورة لزومها للحق، وأثنى الله جل وعلا على الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء الذين التزموا بالحق، دعوا إليه، ثبتوا عليه، صبروا، ولاقوا في سبيل ذلك ما لاقوا. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، ولعله يتيسر الكلام فيه في مناسبات قادمة. أيها الإخوة في الله، إن من عظيم نعم الله جل وعلا على العباد الفقه في الدين، لأن ذلك أمارة وعلامة على إرادة الله جل وعلا الخير بعبده إذا فقهه في دينه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، حديث متفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله جل وعلا به الخير فقهه في الدين. ومفهوم هذا أن من لم يفقه في دين الله جل وعلا كان ذلك من أمارة إرادة الله جل وعلا الشر به، لأنه هو الذي أعرض وهو الذي زاغ قلبه، والله جل وعلا عامله بعدله سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك كان من أبرز علامات وسمات الطائفة المنصورة، الفلقة الناجية، أهل الحديث والأثر والفقه والنظر، أهل السنة والجماعة السلفيين، كان من أبرز علاماتهم وسماتهم الظاهرة الفقه في دين الله جل وعلا. ولذلك قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذكر الفقه في الدين والطائفة المنصورة، وهذا منه عليه الصلاة والسلام بيان بأن الفقه في الدين هو من أعظم صفات هذه الطائفة وهذه الفرقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، قال: وإنما أنا قاسم والله معطي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وذلك أيضا لأن الفقه في دين الله جل وعلا من سمات خيار الناس، فخيار الناس أفقههم في دين الله جل وعلا. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيار في الإسلام أو خيار في الإسلام خيار في الجاهلية إذا فقهوا، فخيار الناس في الجاهلية هم خيار الناس في الإسلام إذا فقهوا، خيار في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا يدلنا على عظيم ومكانة الفقه في دين الله جل وعلا. ومن أعظم الفقه في دين الله جل وعلا فقه التعامل وفقه المعاملة، أن يفقه العبد كيف يتعامل وما هي المعاملة الواجبة عليه تجاه من أوجب الله جل وعلا عليه أن يتعامل معه. وهذا موضوع مهم وهو موضوع محاضرتنا، فهذا الموضوع موضوع مهم وموضوع عظيم، ونحن بحاجة ماسة إليه، وخاصة في هذه الأعصار وفي هذه الأزمنة التي حصل فيها اختلاط المفاهيم واضطراب الأقوال وإعجاب كل برأي برأيه، وتنصب من نصب نفسه حاكما على معاملة الناس بعضهم ببعض بغير ميزان الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وأقوال الأئمة المعتبرين. فهناك من نصب نفسه حاكما على معاملات الناس، اهجروا هؤلاء واتركوا هجر هؤلاء، وهذا هجروه وهذا لا، وهذا لا، ولا ضابط لذلك لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من فهم سلف الأمة ولا من أقوال الأئمة المعتبرين. فابتلينا خاصة في هذا العصر بفشو مثل هذا وانتشار مثل هذا، ولذلك اضطربت معاملة الناس معاملات الناس فيما بينهم بين الأبناء وآبائهم وبين الإخوة وأخوانهم وبين الإخوة وأخواتهم وأرحامهم، وكل ذلك بسبب عدم الأخذ بالميزان الشرعي الذي يدل عليه كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة. ومما يدل على عظم هذا الموضوع وحاجة الناس إليه خاصة أن كتاب الله جل وعلا أنزل كتبه جل وعلا إلى عباده ليفقه العباد معاملتهم وتعاملهم تجاه ربهم عز وجل وتجاه أنبياء الله جل وعلا ورسله وتجاه أتباع الأنبياء رضي الله تعالى عنهم وتجاه والديهم وتجاه أولادهم وأبنائهم وتجاه أزواجهم وتجاه إخوانهم وتجاه أرحامهم وتجاه أقاربهم وتجاه أولياء أمورهم وتجاه جيرانهم وتجاه موافقيهم ومخالفيهم وتجاه أعدائهم وأصدقائهم وتجاه بيعهم وشرائهم وغيرها من الأمور التي يجب أن يفقهها العبد حتى يتعامل التعامل الشرعي وحتى يأتي بالمعاملة الشرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الموضوع عظيم وطويل ومتشعب ولا يستطاع حصره والإحاطة به من جميع جوانبه، ولكن حسبنا في هذا المقام أن نذكر بعض المواقف في كتاب الله جل وعلا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي سيرة السلف الصالحين وأئمة أهل الدين وصابيح الدجى وأعلام الهدى، نفقه تلك المعاملات التي تعامل بها الأنبياء مع أقوامهم ومع أقاربهم ومع أبنائهم ومع آبائهم ومع مخالفيهم ومع أعدائهم، وهكذا من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام وكيف كانت معاملته عليه الصلاة والسلام لمن عاملهم عليه الصلاة والسلام من الناس والبشر القريب والبعيد والصديق والعدو. ثم نقارن بعد ذلك بين ما فقهناه من تعامل هؤلاء الأخيار الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته وأمر بالاقتداء بهم، بمعاملاتنا مع الناس، بمعاملاتنا وتعاملنا مع إخواننا ومع أبنائنا ومع والدينا ومع كذلك جيراننا ومع مخالفينا ومع كذلك عوام الناس وغيرهم. فنصحح الأخطاء ونراجع أنفسنا ونأتدي ونتأسى ونقتدي بهؤلاء الأخيار الذين أمرنا بالاتساء بهم والاقتداء بهم. فالله جل وعلا هو القائل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: والأمر له ولأمته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهو القائل جل وعلا في كتابه الكريم آمرا عباده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو القائل جل وعلا الآن في كتابه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في كتاب الكريم: ومن شاقر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فعدم الفقه للكتاب والسنة، الفقه الصحيح في التعامل والمعاملة، هو الذي أورد وأنتج هذه الاضطرابات بين الناس في معاملاتهم. وكل يتعامل بحسب ما يوافق الهوى أو ما يوافق كذلك المصلحة أو ما يوافق الصحبة والصداقة، وتركوا كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وراءهم ظهرية، ولم يتفقهوا في هذين الوحيين العظيمين، ولذلك تناقضوا في معاملاتهم وفي تعاملاتهم واضطربت أقوالهم وصاروا على غير الجادة وعلى غير الصراط المستقيم. فكم من الناس من أخذ جانبا من نصوص الكتاب والسنة وترك جوانب أخرى. فعلى سبيل المثال مثلا الخوارج أخذوا كما غفيرا من نصوص الكتاب والسنة وأعرضوا عن نصوص أخرى، فعاملوا الناس بهذه النصوص التي هم أخذوها من كتاب الله جل وعلا، فخرجوا على الأمة بالتكفير وبما خرجوا به. إلى جانبهم المرجئة في الجانب الآخر أخذوا كما كثيرا من الكتاب ومن نصوص الكتاب والسنة وعاملوا الناس بهذه النصوص وحاكموهم إليها وبنوا عليها معتقداتهم، وهكذا وهكذا أهل التمثيل وهكذا أهل التعطيل وهكذا الأشاعرة وهكذا إلى يومنا هذا من الفرق التي خالفت منهج الكتاب والسنة. فتجدهم أخذوا نصوصا من الكتاب والسنة وأخذوا بها وتركوا نصوصا أخرى، فكانت معاملات وفق هذه النصوص التي فقهوها من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه بالمقابل أن هناك نصوصا وجب عليهم أن ينظروا إليها فيجمعوا بين تلك النصوص وبين هذه النصوص ليخرجوا بالميزان الحق والتعامل الشرعي الذي يجب أن يتعاملوا به مع الناس. ولكن لما أخذوا جانب من هذه النصوص واتبعوا المتشابه من الكتاب والسنة فكان الزيغ منهم وكان كذلك الانحراف والضلال. أما أهل السنة والجماعة بحمد الله جل وعلا فإنهم فقهوا كتاب الله جل وعلا وتأملوا النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة من أفهامهم، فأخذوا بهذه النصوص وعاملوا الناس، حكموها في أنفسهم وعاملوا الناس وفق هذه النصوص مسترشدين بأقوال العلماء الراسخين في كل زمان وفي كل عصر. فلذلك نجوا من الوقوع في أعراض الناس، ونجوا كذلك من اعتداء على الناس بغير حق، ونجوا كذلك من التخبط، ونجوا كذلك من الاضطرابات، ونجوا كذلك من هذه الأمور التي وقع فيها أولئك الذين لم يسيروا على هذا السير الذي أمر الله جل وعلا السير عليه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال من الناس من ربما أخذ نصوص العزلة وصار قد اعتزل الناس أخذ فضائل العزلة في آخر الزمان، وأن الإنسان يعتزل ويكفي أن يكون على شعف جبل ومعه غنمه يتبع بها رؤوس الجبال، وهذا رؤوسا أخرى كثيرة في فضل المخالطة للناس والصبر على أداهم والقيام بالدعوة إلى الله جل وعلا وتحمل الأذى، فصار معتزلا، صار وحيدا. ولو جمع بين الأمرين، فالعزلة لها وقتها والإنسان بحاجة إليها، والدعوة إلى الناس وتحمل الأذى والصدع بالحق والصبر على الأذى كذلك هو من نصوص هذه الشريعة وما أمرت به هذه الشريعة. وهكذا كذلك أناس غلوا مثلا في الأخذ بالمواقف الشديدة التي صدرت من أنبياء الله جل وعلا تجاه أقوامهم، والتي صدرت من رسول الله عليه الصلاة والسلام تجاه مع من شدد معه، وبالمقابل أهدر نصوصا كثيرة أكثر وأوضح من هذه النصوص التي تمسك بها في الرفق وفي الترفق وفي حسن القول وفي لين الجانب وفي التعامل الحسن والخلق الحسن، ولذلك لم يوفق لي إلى الصواب. فالشدة في موضعها والرفق في موضعه، فهذا يدل على أن هذا الأمر أمر عظيم، وفقه هذا الأمر ليس بالهين ولا يتأتى إلا لمن وفقه الله جل وعلا. فهذا يحتاج إلى الإلمام بفقه كتاب الله جل وعلا وفقه كثير من نصوص الكتاب والسنة والجمع بينها والرجوع إلى فهم السلف الصالح وكلام المفسرين فيها والرجوع إلى أهل العلم. فلا يمكن لشخص أن يجلس في بيته يقرأ كتاب الله جل وعلا ويقرأ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يفهم منها أفهاما ربما يخرج بها على الناس ويقول الحق كذا والحق ليس كذا والتعامل الشرعي كذا وليس بالتعامل الشرعي كذا، لأن هذا لا يتأتى إلا بخواص هذه الأمة. فكان واجب على الأمة أن تصدر في مثل هذه الأمور الخطيرة العظيمة من أقوال العلماء المعتبرين الراسخين في العلم، والأمر ليس بالهين لأن الأصل بقاء الأخوة، فالمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهكذا هو أصل المجتمع المسلم، أصله هكذا مجتمع مترابط فيما بينه، ويحب بعضه بعضا ويرفق بعضه بعضا ويتماسك بعضه بعضا، فلذلك لا يتهاون في تفككه ولا يتهاون كذلك في اختلال أموره، وهذا لا يتأتى إلا إذا التزمت الأمة الرجوع إلى العلم في مثل هذه الأمور العظيمة، فيصدرون عن أقوالهم وبهذا يكون الخير ويحصل كذلك الأمر الذي يرجى والذي يحبه كل مسلم. فلذلك من الناس من ربما يظن أنه من القوالين بالحق المنافحين عن دين الله الناصحين في دين الله جل وعلا، وهو لا يدري المسكين أنه معدود من النمامين المغتابين المفرقين المفتونين، وهو لا يدري المسكين، فربما عد نفسه إماما ناصحا ومبلغا وهو قد أفسد أكثر مما أصلح. وكم من الناس من يظن نفسه مثلا من الذين لهم اليد الطولة في الكرم والإكرام، وهو معدود إنما مع المبذرين المسرفين لأنه لم يأخذ بالميزان الشرعي في هذا الباب. وهكذا أقول فيما يتعلق بالأمور الأخرى. ولذلك عباد الله، هذه الأمور ليست بالهينة، نشر الفتاوى للناس بأن يهجر بعضهم بعضا وهذه الجماعة تهجر الجماعة الأخرى وهؤلاء الأفراد يهجرون الأفراد الآخرين، إلا بالرجوع إلى العلم وسؤال العلم والصدور عن أهل العلم، لأن معاملات الناس وتعاون الناس ليس بالهين، ليس بالأمر السهل يا عبد الله أن تجعل هذا الأخ يهجر أخاه أو هذا الإبن يهجر أباه أو يهجر أرحامه ويهجر أقاربه وأنت ليس لك في ذلك الدليل الواضح والبرهان الناصع الذي يدل على أن هذا هو الحق الذي لا غبار فيه، وإنما هي اجتهادات إن سلمنا إنها اجتهادات وأنك من أهل هؤلاء أهل الاجتهاد. فالمسلم يتورع في مثل هذه الأمور العظيمة، فلا يصدر إلا عن كلام إلا عن أقوال أهل العلم. فهذا يدلنا على عظم هذا الأمر. فمن المواقف التي نذكرها ونذكر ما نستحضره في مثل هذا المقام، مثلا لو تأملنا في كتاب الله جل وعلا إلى مواقف الخليل إبراهيم عليه السلام كيف كان تعامله، مثلا معاملته عليه الصلاة والسلام مع ذلك الذي حاجه في ربه، قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الملحد حاج إبراهيم في ربه، فكيف تعامل معه إبراهيم عليه السلام مع أنه ملحد وكافر؟ أقام الدليل الشرعي، أقام الحجة، الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب، فانقطع ذلك الملحد. ولو أن هذه الأمة ومن كان من الدعاء أخذ بمثل هذا التعامل لنجا وسلم الأمة من أمور كثيرة. وأهل الكلام حين طالبهم من طالبهم بإقامة الدليل على وجود الله جل وعلا ذهبوا إلى عقولهم، فالجهم بن صفوان يقيم الأدلة على وجود الله جل وعلا أدلة عقلية فما قنع بها غيره، ولم تستفد منها الأمة إلا الويلات، فكان من جراء ذلك تقعيد مذهب التعطيل ومذهب التجهم، وكل ذلك بسبب التقعيد الفاسد الذي قعده الجهم بن صفوان في دلالته على وجود الله جل وعلا بذلك الدليل العقلي. ولو أنه تأمل هذا في كتاب الله جل وعلا وكيف حج إبراهيم هذا الملحد بهذه الحجة لا أتى بحجة أقنع بها هؤلاء الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله جل وعلا. انظروا تعامل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أبيه آزر، قال جل وعلا في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كيف تعامل مع أبيه وكان كافرا؟ تعامل معه بهذه الدعوة الطيبة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم يلتقي مع أبيه فأبوه يقول: يا ابني اليوم لا أعصيك وأطيعك، فيطلب من الله جل وعلا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث وعده أنه لا يخزه يوم القيامة، فلم يتحقق ذلك وأخذ بوالد إبراهيم آزر إلى النار. وهذا يدلنا على كيفية تعامل هؤلاء الأنبياء مع آبائهم. وكذلك تأملوا موقف الخليل إبراهيم وتعامل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع قومه عبدت الكواكب وعبدت الشمس وعبدت القمر، قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا وكيف أخاف ما تشركون به أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي فريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. حجة وأدلة وبراهين بينها الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، وهذا من التعامل، تعامله مع الأضياف الذين عاملهم بذلك التعامل، فالتعامل مع الآخرين، تعامل مع الأضياف، وتعامل مع الجيران، وتعامل في محاجة الخصوم. والله جل وعلا قد أمر بذلك، قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، يتعامل معهم مشاورة، فيه مشاورة وفيه كذلك عفو وصفع، وهكذا خفض جناح واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كل هذا من أنواع التعامل الذي أمر الله جل وعلا به أنبياءه ورسله أن يأتوا به مع أقوامهم. فكل دعوات الأنبياء في كتاب الله جل وعلا الذين قصهم الله جل وعلا في كتاب الكريم كلها معاملات، وكلها فقه تعامل، كيف تعامل الأنبياء مع أقوامهم، مع الصديق والقريب، مع الصديق والعدو، مع القريب، كلها هذه تحتاج إلى فقه وإلى نظر، ليس فقط نظر مجرد نظر، وإنما نظر وتطبيق وتنفيذ واقتداء بذلك يحصل الخير لهذه الأمة. وهكذا كذلك الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام له المواقف الكثيرة كمثلا مع الأضياف. قال جل وعلا في كتاب الكريم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربوا إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيبة، قال لا تخف، وبشروه بغلام عليم. انظروا كيف التعامل مع الأضياف، لا يعرفهم، لا يعرف من هؤلاء، هم أضياف نزلوا، ما سأل عليهم من هؤلاء، هم أضياف نزلوا، فأكرمهم وقام بالواجب تجاه هؤلاء الأضياف، وهم ملائكة الرحمن جل وعلا. انظروا إلى موقف كذلك هارون عليه السلام مع قومه حين خلفه موسى على قومه، موسى عليه السلام خلف هارون على قومه، فالسامري أتى لهم وأمرهم ورغبهم في عبادة العجل والعياذ بالله، فهارون تركهم وسكت ولم يتكلم كما قال جل وعلا في كتابه الكريم على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون عليه السلام الآن هذا السامري أتى بهذا الثور الذي له قواه وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فاعبدوا هذا. هارون سكت، لماذا؟ لأنه يريد أن يكون الموقف لموسى عليه السلام. لماذا؟ لأن ستجتمع كلمة بني إسرائيل على كلمة موسى عليه السلام. لو قال كذا وأنكر مثلا هذه العبادة ربما لافترق بني إسرائيل، لذلك قال إني خشيت وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي، مع أنه هارون أفصح وعنده فصاحة بشهادة موسى عليه السلام كما قال جل وعلا: وهارون أخي أفصح مني لسانا. لكن المقام مقام أعظم من مجرد الفصاحة وغير ذلك، المقام مقام عظيم. من ستكون كلمته؟ هي الكلمة التي يحصل بها الاجتماع، يحصل بها الاجتماع. فانظروا هذا الفقه من هارون عليه السلام. فلو أن الأمة اليوم فعلوا مثل هذا، يعني لو سكت هذا حصل شيء في الأمة مثلا أرجعوه إلى أهل العلم، لا يتكلم هذا فيه، لأن كلامه ربما سيكون تفريقا بين هذه الأمة، كلمة واحدة سيخرجها يحكم على فلان بأنه مثلا حزبي من الحزبيين، أو بأنه مبتدع من المبتدعين، أو ضال من الضالين، افترق الناس فيه، هذا يقول نعم حزبي، وهذا يقول لا هو ضال، وهذا كذا، فتحصل الاختلافات. لو تركوا هذا الأمر لأهله وأرجعوا الأمور إلى أهلها، تجتمع الأمة وتجتمع الكلمة على كلمة الراسخين في العلم، لأنها ستكون كلمة بفتح، وستكون كلمة بعد دراية، وستكون كلمة بعد نصح، وبعد مشاورة، وبعد ترفق، وبعد تأمل، ليس مجرد أنه فعلا قال حزبي أو فعل كذا من المواقف حكم عليه بكذا، لا، أهل العلم وأهل المسبوق بالعلم حين يحكمون إنما يتأنون في ذلك وينصحون ويشايرون، لأنهم يرجون له الخير فيعالجونه بجميع أنواع العلاجات. فليس الأمر يا عباد الله بكثرة حفظ النصوص من الناس، من نعلم أنه حافظ لكتاب الله جل وعلا يسرد القرآن سردا وعنده فقه، عنده حفظ لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ربما يحفظ المئات من الأحاديث، لكنه لم يوفق إلى تنزيل هذه النصوص في مواضعها. وهذا مثله كمثل صيدلي، كمثل صيدلي عنده صيدلية فيها من أنواع الأدوية، ما من مرض إلا وله دواء موجود عنده، لكنه لا يدري ماذا يعطي هذا وماذا يعطي هذا، فما يستطيع أن ينزل ويعطي الدواء المناسب لهذا المريض. فليس عباد الله كل من حفظ كتاب الله جل وعلا وصار يسده سردا ويمر عليه في 3 أيام أو في 4 أيام وقد ختمه وفقها كذلك سده سردا، وليس من هذا المراد بهذا التبهيد لا، لكن الشاهد من هذا أن هناك أيضا أمر لا بد منه، وهو تنزيل هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله في مواضعها. فلذلك يتبين لنا أن هذا الأمر ليس بهذا الأمر الواسع الذي ربما يظنه كثير من الناس، الأمر هذا سهل ويخوض فيه من خاف، لا، بل هو أمر ضيق، أمر ضيق، وهو لخواص أهل الإسلام ولطائفة من أهل الإسلام قد تأهلت لمثل هذه الأمور. أما إذا ترك الأمر لزيد وعمر وفلان وفلان فيحصل الشر الكثير، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا كذلك تأملوا ما قص ربنا عز وجل كذلك في كتاب الكريم عن أنبيائه عليه السلام في معاملاتهم وفي تعاملهم مع الناس، كيف أنهم تعاملوا معهم المعاملة الشرعية. إذا قرأت في دعوة نوح عليه السلام لقومه ولابنه كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونادى نوح ابنه كما قال جل وعلا: ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. دعوة إلى ابنه أن يركب معه وأن يترك أهل الضلال بالتي أحسن، وحرص على هدايته وعلى دعوته. وهكذا يتأمل في دعوات الأنبياء، دعوة صالح، دعوة شعيب، دعوة كذلك داود، الأنبياء إذا تأمل كيف دعوا كيف تعاملوا يحصل عندك فقه عظيم، فقه عظيم. لكن تأمل في تعاملاتهم وفي معاملتهم وسجل ذلك وتحصل على فقه، فتتعامل بكل شيء بكل سهولة وبكل يسر وأنت على خير وعلى اطمئنان، لأنك في هذا تأسيت بأفضل خلق الله جل وعلا وهم الأنبياء. قالوا عليك ما قال، أنت معك الحجة. إذا قيل كيف تفعل كذا، قلت: نبي الله كان له موقف مع قومه، كان قد قال فعل كذا وكذا، وهكذا نبي الله كان مع قومه، فأنت تصدر عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمواقف كذلك كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس. فعلى سبيل المثال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم على اعرابي ذلك الذي بال في ناحيه من نواحي المسجد كما جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك، قام الصحابه ليزيروه قال دعوه حتى اكمل بوله، فالنبي عليه الصلاه والسلام امر به ذنوبا فهريق على هذا الماء، ثم قال له وعلمه ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، فحتى انه قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، فقال: قد حجرت واسعا، قد حجرت واسعا. هكذا من الناس اليوم يقول: اهجروا هؤلاء، لا تكلموا هؤلاء، حجرت واسعا يا اخي، حجرت واسعا، ولماذا لا يهجرون هؤلاء؟ ولماذا يهجرون هؤلاء؟ الاصل السلام، الاصل التحابب، حجرت واسعا، الباب واسع في هذا، ليس هو الاصل، الاصل خلاف ذلك. لا تصدر عن هذا الا اذا كما يقال لا ينفع العلاج الا بهذا، وكما يقال الكي اخر العلاج. اما بكل سهوله تصدر الفتاوى في الهجر والتقاطع ونشر ذلك بين الناس، بين العامي، العامي المسكين، هذا مسكين عامي، ربما يحسن صلاته، ربما يحسن يعني أمورا في تعامله مع أهله، مع في بيعه وشرائه، في حجه، وهو لا، أمور الهجر ما شاء الله يفقه
في باب الهجر ولا يفقه هذه الأمور، وهو عامي مسكين، بل هو بمن مجنون، مجنون يشتغل تله هؤلاء تله منهم، هو مجنون، لا يكتب عليه القلب، ثم يظل انتبه من هؤلاء وانتبه من هؤلاء. سبحان الله، ايش هذا التوسع بهذه الامور، وايش هذا الغلو بهذه الامور؟ هذه كلها عباد الله امور ينبغي ان تترك وان يتنزع عنها وان يتورع عنها. النبي عليه الصلاة والسلام موقفه وتعامله كذلك مع معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه حين عطف الرشد والحديث الصحيحين، فقال معاوية يرحمك الله، فضرب الصحابة أفقادهم ونظروا إليه، قال يسكتونني، فقلت وثكل أمياه، فضربوا على أفقادهم، قال ولكني سكت حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقال والله ما رأيت معلما أحسن منه لا قبله ولا بعده، والله ما كهرني وما قهرني، وإنما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء، وأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. موقف النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المؤلفة قلوبهم، كيف ألفهم مع أنهم يعني ليسوا كما على الحال الذي ينبغي، لكن ألفهم النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا لهم. أعطى رجلا واديا بين غنما بين واديين، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قصته مع ثمامة ابن أثال قصة رائعة عظيمة لو يتفطن الإنسان ويفقها، كما فتح الإمام مسلم رحمه الله حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فأثروا هذا الرجل وهو ثمامة ابن أثال وهو سيد اليمامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربط في المسجد، وهذا من فقه التعامل مع هؤلاء. ثم جاءوا عليه الصلاة والسلام قال يا ثمامة ما عندك؟ قال يا محمد عندي خير، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا ذنب، وإن أردت مالا ستعطى. فترك النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه اليوم الثاني قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل ذا ذنب، وإن تنعم على شاكر، وإن أردت مالا ستعطى. ترك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء اليوم الثالث ما عندك يا ثمامة؟ قال كما قلت عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا ذنب، وإن تنعم على شاكر، وإن أردت مالا ستعطى. فقال فأطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال والله يا محمد ما كان وجهك أبغض إلي من الوجوه، واليوم وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلاد أبغض إلي من بلدك، وبلدك اليوم هي أحب البلاد إلي، وما كان هناك دين أبغض إلي من دينك، واليوم هو أحب الأديان إلي. قال وإن قومك أسروني وكنت أريد العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر ودعا له بخير. فلما قدم مكة قالوا أصبوت؟ قال لا، ولكني أسلمت، والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف كان هذا التعامل من النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل، كان سبب في إسلامه، وكان سبب في نصرة هذا الدين، وكان ترتب عليه الخير العظيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع عمه أبي طالب، كيف دعوته دخل إليه في آخر لحظات حياته كما الصحيحين، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام موقفه كذلك مع ذلك الجار اليهودي الذي زاره وذلك الغلام ودعاه للإسلام فأسلم، قال الحمد لله الذي أنجاه من النار. وهكذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مواقفه مع الصعب المجتامة حتى في تطيب الخواطر، إنسان يتعامل مع أخوانه يطيب الخواطر. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له الصعب المجتامة حمارا وحشيا كان بالأبواء كما جاء في الصحيح، فرده النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حرم عليه الصلاة والسلام، فطيب خاطره، قال إن لم نرده إليك إلا لأن حرم. طيب ماذا؟ طيبة خاطرة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هؤلاء تعامل ماذا الشرعي، شد على أبي لهب لأنه كان عدوا. وهكذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان يتأخر بالصلاة قال أفتان أنت يا معاذ، انظروا الشدة في موضعها، شد مع من؟ مع أناس يفقهون هذه الشدة وتكون الفائدة منها. أفتان أنت يا معاذ، انظروا إلى ذلك الرجل الذي شكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنت ماذا تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال ماذا تقول؟ قال سأل الله جل وكذلك أسعد به من الناس. قال حولها مدندن. رفق به أبو ذر لما عين رجلا لأمه قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على كبر سني؟ قال نعم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع الشدة في مواضعها، يضع الشدة في مواضع ابن اللتبية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة قال هذا لكم وهذا لي، كما في الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعد أحدكم في بيت أمه أو أبيه ولينظر ماذا يأتيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى تعامله وإلى معاملاته نجد أكثر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملته فيها الرفق وفيها اللين وفيها التعامل الشرعي. وأما المواضع بالشدة فهي معدودة وهي بقدر وهي بعدم إجحاف، وإنما شدة في موضعها من غير تجاوز. أما اليوم بعض الناس يستعمل الشدة نعم ويقول هذه الشدة في موضعها، هنا الشدة في موضعها، لكن نظرت إلى هذه الشدة تجد فيها الفجور، تجد فيها التعدي، تجد فيها تجاوز، شدة فعل، لكن شدة بإنصاف، شدة بعدل، ما هو شدة بافتراء، شدة بافتراء فلان فعله هذا لا بد أن يشد عليه، هذا يستحق الشدة. طيب يستحق الشدة أن تجتهد وترى أن هذا الموضع موضع شدة مع هذا مثلا الذي قال كذا وفعل، لكن هل هذا الذي قلته هو حق أم أن فيه زيادة من التعدي، فيه افتراءات، فيه تلبيس، فيه كذب مبني على ظنون سيئة، مبني على نقولات ليست ثابتة، مبني على تخمينات، مبني على كذا وكذا وكذا، ثم تقول هذا الموقف الذي ينبغي أن يكون نعم لا ننكر الشدة في موضعها لأنها من فقه التعامل أن يكون في بعض التعاملات في الشدة في موضعها كما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نضع نصب عيوننا أن أمة الإسلام يصل بها التراحم والتواصل وعدم التقاطع وعدم التهاجم، وإنما هذا علاج لإرجاع هؤلاء الذين يخرجون إلى الصف. فإذا كان هو علاج إذا لا بد أن يؤتى به بما يوافق الشرع، لا انتصارا للنفس. بعض الناس يظن نفسه أنه ممن يدافع عن هذا الدين يدافع عن الدعوة، وجده هو إنما ينتصر لنفسه ويشفي غليله وكذا وكذا، لا يا عباد الله، لا بد من الإنصاف، لا بد من العدل، لا بد من التعامل الشرعي الذي يكون في موضعه. وهكذا أقوال أفعال السلف مع في التعامل كذلك واضحة نيرة، فكيف تعامل الصحابة الله عنهم مع المخالفين؟ على سبيل المثال ما جاء عن الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان دخل مسجدا وكان في رمضان في العشر الأواخر، وكان المسجد فيه اعتكاف، يعتكف فيه بعض الصحابة كانوا معتكفين في هذا المسجد. دخل الجهم بن صفوان إلى قريبة له داخل، كانت معتكفة امرأة خالته أو عمته، فدخل عندها وجلس فترة ثم خرج. فقال بعض الصحابة وبعض السلف قال ما الذي أتى بهذا إلى مسجدنا، يعني بكلام شديد وتعنيف. لكن ماذا قالوا عن تلك المرأة؟ ما سمعنا شيئا، ما قالوا لها المرأة ذهبوا للمرأة اسمعي هذا فلان من فلان، هذا الجهل بن صفوان آخر مرة يدخل المسجد، هذه أول مرة وآخر مرة، ويا ويلك إن دخل مرة أخرى، ويا ويلك إن رأيناه دخل بيتي، ويا ويلك أبدا دخل المسجد بقدر، لأنها بين تربطهما قرابة. انظروا في هذا السلف ما عيروها ولا. فالمسلم في هذه الدنيا يبتلى يا أخوان، الأنبياء يبتلوا بأبناء كفار وبآباء كفار وبأقارب كفار، وهكذا الصحابة. فكان لهم سياسة وكان لهم التعامل الشرعي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. لو حصل مثل هذا اليوم ماذا سيقول؟ لو دخل عليك فلان المبتدع مثلا كبير من كبار أهل البدع، مشهور أنه مبتدع، لكن المشكلة أنه ماذا؟ ابن خاله ولا ابن عم، نعم ولا عمك ولا خالك دخل بيتك، بيتك فسبحان الله ما ستسلم، فربما أول ما تخرج من بيتك إلا والسهام قد رميت، فلان المبتدع عنده أكيد هو معه أكيد كذا. طيب يا أخوان، عمي دخل بيتي، خالي دخل بيتي، إيش أطرده بالسلاح أم معه؟ ماذا أفعل يا أخوان؟ بارك الله فيكم، لابد أن تتسع صدورنا، لابد أن تتسع أفهامنا، لابد أن نفقه الفقه الشرعي، لابد أن نرجع إلى العلم، لابد أن يكون عندنا التراحم، لابد أن يكون عندنا التأني، لابد أن يكون عندنا الإنصاف، لابد أن يكون عندنا الصدق. أمور عظيمة يا عباد الله. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وموضوع يقوله العلماء، ولكن نسأل الله العافية والسلامة إنما ندندن بكلامهم وما نأتي بشيء من عندنا، وإنما هذا الذي فهمناه من أقوالهم ومن ما ذكروه، ونحن ننقله لإخواننا كما أحببنا ذلك لأنفسنا، نحب أن ننقله لإخواننا لكي يكون في تعاملنا الإنصاف، يكون في معاملتنا الموافقة للشرع الكتاب والسنة. فلعلي أطلت في هذا وأخذت وقتا كثيرا، فمعذرة. بارك الله فيكم، ويتفضل أخونا أبو هاشم رحمه الله تعالى.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ببدء إخواني في الله أتوجه بالشكر الجزيل إلى أهل هذه البلدة الطيبة وإلى أهل هذا المسجد خاصة لحسن ظنهم واستقبالهم وحفاوتهم بإخوانهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسنات الجميع. وثانيا، أتوجه بالشكر لأخينا الفاضل أبي خالد حفظه الله تعالى ورعاه على ما تطرق إليه وأفاد وأجاد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه للصواب والسداد. وإخواني في الله، كما سمعتم وكما أعلم وقرر أن عنوان المحاضرة فقه التعامل أو فقه المعاملة، ولا شك ولا ريب إخواني في الله أن المقصود بالتعامل هاهنا هو كيفية التعامل المسلم مع الآخرين، ولا انفكاك، لا انفكاك أبدا، أن تعامل المسلم مع أي كان لابد أنه يرجع لأحكام الشرع، وأحكام الشرع بنيت على الحكمة وعلى المصلحة وعلى أحسن الأخلاق، وأمر ربنا جل وعلا في كتابه وحث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في سنته على أن المرأة إن عاشر وإن تعامل مع أحد من الناس فعليه أن يعاملهم ويعاشرهم بأحسن الأخلاق وأكمل الآداب. وهنا إخواني في الله تأتي مسائل مهمة وهي كتقدمة لهذا الموضوع، أن في طرق هذا الموضوع مسألة مهمة ينبغي للناس أن يتفطنوا إليها، وهو أن تعامل الناس بعضهم لبعض ينبغي أن يكون مرجعه للشرع، لدين الله جل وعلا. وللأسف للأسف في هذه الأزمان نجد أن كثيرا من الناس وخاصة من لم يتعلم العلم الشرعي ولم يتفطن لدين الله جل وعلا تجد أنه يرى أن باب التعامل أنه أمر شخصي، فتجد من الناس من يتعامل على حسب ما اعتاد عليه، من الناس سبحان الله تجده سبابة شتامة لعانة، بعض الناس سريع الغضب يغضب لكل ذلة ويغضب على كل هفوة، فإن عوتب في هذه المعاملة سرعان ما احتج إليك بأن هذا طبعي وأن هذه من عاداتي وأن هكذا تربيت وهكذا اعتدت. لا يا عبد الله، فمسألة التعامل مع الناس وخاصة مع أهل الإسلام مرد ذلك إلى شرع الله عز وجل، فإن في مسألة التعامل مع الناس قد يترتب عليه ذلك جنة أو نار، يترتب عليه جنة أو نار. سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن خلقك يا عبد الله مع معاشرتك وفي تعاملك مع الناس قد يؤدي إلى دخولك الجنة، بل ربما أعلى مقامات الجنة تكون في حظك إن وفقت إلى المعاملة الصحيحة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. الواحد من إخواني في الله في هذه الدنيا قد يعجز أن يكون من أهل الصيام لأعماله، لشغله ووظائفه، أو لقلة همته، يعجز من أن يكون من أهل الصيام، وهكذا يضعف أن يكون من أهل القيام، ما يستطيع أن يقوم الليل فيصيبه الوهن في هذا الباب. لكن لعل الله يا عبد الله يفتح عليك في باب المعاملة، إن صبرت على هذا الباب وصبرت على هذه المعاملة الطيبة، تعاشر الناس بما أمر الله جل وعلا بأن تعاشرهم به. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. فينبغي إخواني في الله أن المسلم يراعي مسألة التعامل. ولا يخفاكم حديثكم المرأة لما تعاملت مع جيرانها بالمعاملة الغير لائقة، كان محلها أن أدخلها الله جل وعلا النار. بل امرأة تعاملت مع هرة بمعاملة غير شرعية فحبستها، لا هي أطعمتها ولا تأكل من خشاش الأرض، أمر ربنا جل وعلا بها أن تدخل في النار. فأمر التعامل إخواني في الله مع أي أحد يكون ذلك مرده ومرجعه لشرع الله عز وجل. لا ترجع ذلك إلى الطبائع، لا ترجع ذلك إلى العادات، لا ترجع ذلك إلى معتد. لا يا عبد الله، فمن ابتلي بخلق فاحش أو بسوء أدب فعليه أن يربي نفسه حتى يصل إلى الحالة التي يريدها الله جل وعلا. وأيضا إخواني في الله ما يتعلق بفقه التعامل فيه دلالة على أن المسلم كما قال علماء النفس مدني بطبعه. المسلم الأصل فيه أن يعاشر الناس، الأصل أن يعاشر الناس، وقد ثبت في السنن من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلابدك من معاشرة، فلابدك من عدة جوانب تتعامل معهم، مع هذه الجهة ومع تلك الجهة، ومن هنا يأتي العلم الشرعي الذي يهذبك في تعاملك مع الآخرين. وأيضا إخواني في الله من هذا العنوان فقه المعاملة أو فقه التعامل كلمة فقه، وهي تدل على الفهم. والناس في هذا الباب على جوانب شتى وكلها على طرفي نقيض، فمن أراد أن يتعامل مع الناس المعاملة الشرعية فلا بد أنه يتفطن للأحكام الشرعية، يتفقه للأحكام الشرعية. وما نرى من النزاعات والشقاقات والخصومات والاختلافات التي دبت في الأمة، دبت في الساحة الدعوية، أو دب في الأسرة الواحدة، أو دب بين الأقارب والجيران والأرحام، ما نرى ذلك إلا لقلة ولعدم فقه الناس إلى فقه التعامل. اختلطت الأوراق على كثير من الناس، فما استطاعوا وما عرفوا كيف يقدموا، كيف يؤخروا، كيف يتعاملوا، فدب بينهم ما دب من الصراع ومن الشتات والفراق والنزاع. وإخواني في الله، في هذه الدقائق المعدودة فأقف إياكم على قواعد سطرها العلماء. فقلنا إخواني في الله فهذه قواعد صغيرة أو أقول موجدة أذكرها في هذا المقام، وهي قد ذكر العلماء في بيان كيفية يقوم فقه التعامل. أهم قاعدة إخواني في الله في هذا الباب، في باب التعامل مع الآخرين، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: أن المسلم في هذه الدار عليه أن يتعامل مع جميع الخلق، أن يتعامل مع جميع الخلق بأحسن الآداب وأتم الأخلاق، مع جميع الناس، مع الصغير والكبير، مع الذكر والأنثى، مع البعيد مع القريب، مع الصديق ومع العدو، يتعامل مع جميع الناس بأكرم الأخلاق. ومن تأمل في الأدلة المروية في هذا الباب تجد أنها تدل على العموم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، إلى آخر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما ميز أحدا دون أحد، وإنما الكل تعامل الكل على أنهم إخوة. قال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. وخرج وحرم من هذا الفهم ولهذه القاعدة من تربى على القاعدة الحزبية، ومن تربى على العصبية الجاهلية، الذي يرى أن من كان من عشيرته ومن كان من قبيلته فهذا الذي يلان له الخطاب ويلان له بالفعال، فيهش ويبش في وجهه، في وجه صاحبه أو في وجه قريبه أو في وجه من كان من حزبه. أما من سواهم ومن عداهم فإنه لا يعرف شيء من مكارم الأخلاق معه، تاره فظا غليظ القلب، لا يا عبد الله ما هذا أمر الله جل وعلا. بل إن من أصول دعوة أهل السنة والجماعة في باب فقه التعامل، عليك يا عبد الله أنك تعامل الجميع. نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يفرق لا بين صغير ولا كبير، ثبت عنه أنه كان إذا مر على صبيان سلم عليهم، مر على صبيان سلم عليهم عليه الصلاة والسلام. وفما ظنك بالكبار، وهكذا أحاديث السنة في هذا الباب مروية لا يسع المقام لسردها. بل كذلك حتى مع المخالف، حتى مع العصاة، العاصي يا عبد الله ليس كونه عاصيا أنك تتجاوز الحد معه، لا يا عبد الله، مع أنه عاصي وتعطيه وتعامله على قدر معصيته يبقى كذلك حق الإسلام، فيحتاج منك اللين، يحتاج منك ذلك التريث في التعامل معه. في ذاك الصحابي الذي أقيم عليه الحد فرجم حتى قال: من قال اللهم العنه كم يؤتى به؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، مع أنه عاصي أقيم عليه الحد لكن لا يجوز التعدي، لا يجوز التعدي، ليس كأنه وقع في معصية أنك تحرمه من حقوقه، من حق الإسلام الذي لا زال معه. وهكذا يا عبد الله حتى مع المبتدع، وإلى أستاذ إخواني في الله، التعامل مع المخالف والتعامل مع المبتدع من الأمور التي اضطرب فيها الكثير والكثير من الناس، وأظن لا يسع المقام لذكر القواعد المتعلقة بالتعامل مع المبتدعة. بل ينبغي أن نعلم أن أهل السنة والجماعة كذلك أمرهم ربنا جل وعلا بأنهم مع المخالف كذلك أنهم يتعاملوا معه مع أكمل الأخلاق وأحسن الآداب، ولو مخالف، ولو كان مبتدع، ولو كان ضال، فإنك يا عبد الله تلزم بالتعامل معه بأحسن الآداب والأخلاق. يقول ربنا جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، عدو لك، ومع ذلك أمرك ربك جل وعلا أن تعدل معه. بالله عليكم أي فرقة وأي جماعة قامت على جماعة أخرى والتزمت مع العدل؟ القلة إلا من أهل السنة. ما نرى من بعض الجماعات نرى منهم الشدة والخروج عن الحد الشرعي في تعاملهم مع المخالفين، ونسمع تلكم العبارات الفجة، تلكم العبارات الفاجرة التي ليس فيها الإحسان، ليس فيها الإنصاف، ليس فيها العدل الذي أمر الله جل وعلا. تسمع من يقول عن تلكم المخالفة وتلكم الجماعة أنهم شر من اليهود والنصارى وأخبث من اليهود والنصارى، فيا عبد الله هذا من الظلم وهذا من التعدي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواطن عندما ذكر له بعض المبتدعة وأنهم شر من اليهود والنصارى قام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعدل هذه العبارة، بل سطر قواعد علمية في هذا الباب أن المبتدع لا يقال له في هذا، ليس كل مبتدع يقال في أنه شر من اليهود والنصارى. ثم قرر رحمه الله تعالى أن هذا المبتدع والذي لا زال تحت دائرة الإسلام عندهم من القواعد الذي لا زال هو عليها أفضل من اليهود والنصارى، أفضل من اليهود والنصارى. فلا يمكن لأحد أنك تجاريك الأهواء يا عبد الله فتظلم المخالفين بأنك تخرجهم وتجعل اليهود والنصارى أرحم منهم أو ماذا أيسر أي ألين منهم. بل شيخنا المقبل رحمه الله تعالى، وهذا معروف ومشهور عنه، مع أنه رحمه الله تعالى كان يحذر من أهل الأهواء ويحذر من أهل الحزبيات، سئل رحمه الله تعالى عن قول القائل أن هذه الجماعات شر من اليهود والنصارى، قال رحمه الله تعالى: أمرنا بالتزام العدل، أمرنا بالتزام العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل اعدلوا هو أقرب للتوبة. فقال هؤلاء أهون من اليهود والنصارى. هكذا عدل العدل لا يتفطن ذاك إلا من تفطن وتفقه في فقه المعاملة وعلم الأحكام الشرعية يستطيع أن يعامل الناس ويعطي لكل ذي حق حقه. وهكذا عبد الله قلنا في هذه القاعدة أن المسلم مطالب بأن يعامل الجميع بمكارم الأخلاق ولو حتى كفار ولو حتى الكفار. أمرت يا عبد الله أنك تتعامل معهم بكل أدب على ما اقتضاه الشرع ولو كان كافر. يقول ربنا سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني الناس جميعا أي تتخذ الإحسان مع جميع الخلق. وقال عطاء قال أي جميع الناس والمشرك وغيره المشرك وغيره. بل عندنا في قول ربنا جل وعلا عندما أرسل موسى إلى فرعون قال سبحانه وتعالى وقولا له قولا لينا. لمن؟ لفرعون أكبر طاغية على وجه الأرض. ومع ذلك انظر أما ربنا جل وعلا التحلي بالأخلاق والآداب مع أكبر طاغية على وجه الأرض وقولا له قولا لينا. ومن الطريف ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك يعني سأرد عليه بالإحسان. وهذا من الطرف وهذا إن دل على فهم أهل السنة على أن التعامل مع جميع الخلق ولو كانوا كفارا بل حتى التعامل مع أهل الكفر كما يقول العلماء هذا على حسب أصناف الكفار. فإن الكفار أصناف فهناك الحربي وهناك الذمي وهناك المعاهد. وقد قال العلماء أن الحربي هو هذا الصنف الذي أعلن الحرب على أهل الإسلام والمسلمين فإن هذا لا يداهن وإن هذا يقتل. لكن الذمي من كان يعيش في أرض الإسلام بينه وبين المسلمين ذمة كمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى عاشوا في بلاد المسلمين فهؤلاء يتعامل معهم المعاملة الشرعية فلا تنتهك حرمتهم ولا تسفك دماؤهم ولا يؤخذ أموالهم. وهكذا إن كان معاهد من خان نصرانيا من كان يهوديا فدخل إلى بلاد المسلمين بأمن وأمان من ولاة الأمر فإن هذا مستأمن لا يجوز. بل قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. سبحان الله. من قتل معاهدا معنوع كافر نصراني معه صليب يدخل إلى بلاد المسلمين يقول ربنا نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. وإنما عليك أن تعامل هؤلاء بالإحسان. وقد سمعتم في كلمة أخينا أبي خالد حفظه الله تعالى كيف كان تعامله مع اليهود في زيارتهم. فعجيب إخواني في الله أن نجد من بعض الناس لربما في عدم فقه للتعامل أن يكون تعامله مع المسلمين مع إخوان المسلمين أشر من تعامله مع اليهود والنصارى. بلغنا عن بعض الناس يقول لأتباعه ويقول لأصحابه أنك إذا تبايعت مع المخالف تعاملت مع المخالف في بيع وشراء فكشر في وجهه. من يقول بهذا يا عبد الله؟ نبيك صلوات ربي وسلامه عليه مات وزرعه مرهون مع يهودي مرهون عند يهودي فبالله هل كشر في وجه اليهود صلوات ربي وسلامه؟ حاشا من ذلك حاشا من ذلك. فينبغي إخواني في الله أن المسلم يتفقه لهذا الباب. والأسف أقول بكل صراحة فقه التعامل ما أصبح خافيا على عامة الناس أو عوام الناس بل حتى أصبح خافيا على من ينتسب للعلم من ينتسب للدعوة. أصبح هذا الفقه بين بعيد من أبعد الناس عنه لا يفرق لا يعرف كيف يتعامل مع هذا كيف يتعامل مع ذاك. وهذا كله من البلاء الذي دب والجهل في هذا الباب العظيم. القاعدة الثانية إخواني فيها من القواعد التي يذكر العلماء في باب التعامل مع الآخرين أنك يا عبد الله مع أنك تتعامل مع الجميع بما أمرك الله جل وعلا بالمعروف فالمعروف هذا الذي ستبذل للناس اعلم أنه يختلف أنه يختلف. واختلاف المعاملة من شخص إلى آخر وذلك على حسب مرتبة الشخص في دين الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا جعل الناس مراتب وجعل الناس لهم أقدار ولهم منازل فلتعطي لكل ذي حق حقه. وهذا الأمر كذلك وقع فيه خلط عند الناس. صحيح في بعض الأحاديث مروية في هذا الباب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أعطوا الناس أو نزلوا الناس منازلهم، لكن هذا ما صح. لكن هناك أدلة خاصة دلت على أن الشرع حس ورقب الناس في أنهم يبذلون زيادة معروف مع طائف من الناس، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والحامل للقرآن غير غال فيه ولا مجافعا والإمام المقصد. فهؤلاء صنف أمرنا ربنا جل وعلا بأن نجلهم. وقبل هذا وذاك ذلك أن تعطي للوالدين حقهما وقدرهما. قال جل في علا: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر آيات. فلوجدهم منزلة. وهكذا الزوجة أمر ربنا جل وعلا بالإحسان إليها: وعاشرهن بالمعروف. وهكذا أهل العلم. فكل يا عبد الله تعطيه قدره الذي أمرك الله جل وعلا أن تعطيه وأن تنزله منزلته. فليس الشريف كالوضيع، وليس العالم كالجاهل، وليس كذلك من كان له أيادي بيضاء في دين الله كالذي هو ليس بذات كمن حارب دين الله عز وجل، أو من كان ليس له دور في دين الله عز وجل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا فلا بد لصاحب شرف تعطيه قدره. بل نبينا حتى الكفار وهو كافر يعطيه قدره. نبيه لما كان يرسل الكتب إلى الكفار من الملوك، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، هو كافر لكن يعطيه منزلته. فإخواني، إذا كان هذا في حق الكافر فكيف بحق المسلمين؟ بل ربنا جل وعلا ذكر الجار القربى قبل الجار الجنب، وكل يعطى قدره وحقه. فمن فقه التعامل يا عبد الله أنك لا تقدم ولا تؤخر، وإنما بالقراءة والاستقراء لكتاب الله تعلم أن الناس في تعاملك معهم هناك من له احترام، وهناك احترام أعلى، وهناك احترام أجل وأعظم، وذلك على حسب المصالح الشرعية. لكن واقع الناس على خلاف ذلك. مثال تجد من حال الناس، وهذا نرى بعض العامة من المسلمين هداهم الله، إذا خرج إلى أصحابه إلى زملائه في العمل أو في الشارع أو في مقهى من المقاهي، دخل معهم في حديث من الكلام تراه انبسط، لان الكلام لان الفعان، الضحك والسمر والساعات الطوال، الحديث يجري، الحديث ماتع، والحديث عندهم ذو شجون، إلى أن ينتهي ذاك المجلس. فإذا خرج من بين أصحابه ودخل إلى أهله إلى زوجته وإلى أولاده انقلب عنهم، غير باب الأخلاق الحميدة الذي كان يبذر عند الأصحاب إلى لا أخلاق، لا ذاك الضحك ولا ذاك الكلام ولا ذاك الانبساط ولا ذاك الارتياح، لربما ما يعرف إلا الأوامر: أين العشاء؟ أين الغداء؟ أين الكتب؟ أين الأوراق؟ أين كذا؟ هل فعلت؟ هل رجل آلي؟ رجل آلي، أوامر مبرمج على أسئلة معروفة معتادة. أين الحديث؟ أين الانبساط؟ ما كان هذا أبدا، ما كان ذلك خلق نبيك يا عبد الله. فحق الناس الزوجة حقه أعظم وأجل من حق الأصحاب. وهكذا العكس، ومن الناس من إذا دخل على زوجته لربما ينبسط كانبساط الخادم، كانبساط العبد، يكون خاتما في يدها، مطاع ذليل لها. لكن إذا خرج عند والديه تراه كالطاووس، يأمر فيهم ويزمجر في حقهم ولا يرتب، لا يطيعهما ولا يضرهما. بخلاف الزوجة لو ربما يأتي إلى الوالدين فإن أمره بأمر: أنا مشغول، أنا مشغول، لا أحد يكلمني، أنا منزعج. فإذا دخل الزوجة قل: ها، وين الحاجة؟ يلا خرج كالذليل. طيب أهلك والوالدين يا عبد الله، وهذا أخوانا أشياء واقعية، واقعي، هذا لا يجوز، هذا يجب فقه التعامل. من الزوجة من الوالدين؟ الزوجة كما قال الزوجة تحتك وأنت تحت الوالدين، هذا الأصل، هذا الترتيب. الوالدين فوق الرأس، أنت وسط، الزوجة تحتك، فكيف تجعل الزوجة فوقهم وفوق الوالدين؟ تأمرك وتنهاك، ثم منهم من يأتي ويذهب بوالديه إلى الملاجئ أو يخرجهما أو ينهرهما، وإذا سمع من المرأة تلكم رامها تلكم الصيحات وتلكم الصرخات والبكاء والبكاء طبعا دموع التماسيح تخرجهما، وأن والدي قد فعل وظلم وفعل وارتكب وشد عليه فقام وينهر في الوالدين، هذا ما يجوز يا عبد الله، هذا من عدم فقه التعامل. فإن من باب فقه التعامل يا عبد الله أنك تنزل الناس منازلهم، تعطي لكل ذي حق حقه. القاعدة الثالثة إخواني في الله في هذا الباب، في باب التعامل مع الناس وما تعامل مع الآخرين، أنك الأصل تعاملهم بما تستطيع من كل أدب ومن في كل خلق على ما تستطيع، ولا ترجو، انتبه، لا ترجو مقابل هذا الخلق وهذا التعامل، ترجو منهم مقابل. بعض الناس إخواني في الله صحيح قد يخرج إلى الناس الأقارب والأرحام والوالدين والزوجة والأولاد والجيران وعامة المسلمين والمخالفين، يعامل الكل بمكارم الأخلاق وأحسن الآداب، يوطن نفسه، لكن ما هي سنة واحدة إلا رجل قد رجع إلى عادة السباب، شتام، مغتاب، نمام، لا يبالي بحق الله، لا يبالي بحق الخلق. ما لك يا عبد الله؟ ما الذي غير؟ أخاف الله، ما أحد أعطاني حقي ولا أحد أعطاني قدري، الكل على نفسه، ما أحد باله، أنا أصابر نفسي معهم وربي نفسي على الأخلاق الحميدة، وهم لا تعامل معي بالمثل. لا يعتبه يا عبد الله، في باب فقه التعامل أنت يا عبد الله مطلوب شرعا، سواء الناس عاملوك بالمثل، وهذا الذي نرجوه أن الناس يعاملوك بالمثل، وإن لم يعاملوك بالمثل استمر، استمر على هذا الحال. فمثاله بعض الناس ربما يشب على والديه، فأقول يا أخي اتق الله مع يا أخي، هذا ما يفهمون جهلة، أقول هذا حلال يفعلونه، أقول هذا حرام يرتكبونه، ما يا أخي إيش هذا؟ ما في إلا الشد والقلب الوجه. لا يا عبد الله ما يجوز. يقول ربنا جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مع. تخيل يا عبد الله هذه الآية، يعني تخيل ربك ابتلاك بوالدين من أهل الكفر، نصارى، يهود، مجوس، أهل أوثان، أهل أصنام، ليس فقط هم في بذواتهم كفار، بل بلغوا من الكفر مبلغا أنهم ألزموك بالكفر، أعطوك ساري من سوار البيت وربطوك بالسلاسل والضرب، أكفر بمحمد، أكفر بالله، هذا القرآن، ادس على القرآن، هذا الإنجيل، قبل الإنجيل. تخيل وإن جاهد جهاد، تعلم الجهاد هو بذل الوسع، بذل المشقة، يعني يعني يستخدم معك الوالدان أشد أنواع الصبر في المجاهدة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن هل هذا كونهم قد أشركوا أو أنهم جروك إلى الشرك، هل جزاؤهم أنك تسيء إليهم، أنك تعقهما، أنك تهون من أمرهما، أنك تسبهما، أنك تنهرهما؟ لا، قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله، وهم كفار يا عبد الله، فما بالك بآباء موحدين على الإسلام، على التوحيد، على العقيدة، يقع منهم الخلل، يقع منهم الزلل. هذا يا عبد الله، لا تجعل هذه الأخطاء والأشياء والهناد عذر أنك تبغضهم أو أنك تقصر فيها. لا، حقهم يمشي، وإن ضربوك وإن نهرك يمشي حقهم، انتبه، لا تجعل كما قال باب الأخلاق والتعامل، كما قال خذ وعطاء، أنا سأعطي وأنتم أعطوني بالمقابل، أنا أعطيكم مكارم الأخلاق وأنتم تحترموني. لا، مو شرط، قد ما يحترمون، قد يضربونك، لكن تظل أنت باب هذا الباب. هكذا قل يا عبد الله في باب الأرحام، وهذا كثير، بعض الناس عنده أعمام وعنده أخوال وعنده أجداد وعندهم صلة فلا يصلهم، إيش عذرك يا عبد الله؟ يقول إيش هذا عم الله، عمي هذا ما يعرف أحد أبدا سنين، آتي عنده البيت ولا فاكر فيه ولا اتصال ولا يأتي عندي، وهذا ابن العم وتلك الخالة الله يهديها وذاك الجد الله صلحه، إيش مال الأخوال؟ قال هذا ما، لا والله سعد نفسي، أذهب السيارة جاي ورايح عندهم، مرمي على عتبات بيتهم وجالس في غرفة الضيوف، وفي كل واجب، في كل حرب، في كل مرض، في كل زيارة، في كل مناسبة، وهم لا يعرفون لي شيئا. فأخيرا ما في إلا نعطيهم بالمثل. لا يا عبد الله، ليس هذا من فقه التعامل، فقه المعاملة أنك تعطي لكل ذي حق حقه ولو قطعك. ولو قطعك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. هذا الواصل، ليس الواصل بالمكافئ. ليس معنى الواصل أنك تصل الناس بمكافأة، هذا ليس مواصل، هذا يسمى مكافئ. أنك يا عبد الله تصل من وصلك، من جاء إليك رحت إليه، من زارك زرته، هذا ليس مواصل. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل إذا قطعت رحمه، إذا قطعت أنت تصلها. فهذا يا إخواني في الله في المعاملة أنك تستمر في العطاء. وهكذا يا عبد الله قل كذلك في حق الزوجة، فأمر الزوجة يا إخواني في الله كذلك. فبعض الناس لربما يتعذر بأنه لا يعطي الزوجة حقها ولا قدرها فيهملها ويضيق عليها بحجة أنها ناقصة عقل، ناقصة دين، وإنها لا تفقه. لا يا عبد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما فيه أعلى. نعم، نبينا أقر أن المرأة فيها ضلع، فيها انحراف في عقلها، في سلوكها، في طبيعة حياتها، امرأة ناقصة عندها نقص. لكن هل نبينا لما ذكر هذا النقص أراد من أنك تهمل من حقها؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام في تمام حقها: فاستوصوا بالنساء خيرا حتوصي. فكون هذا الانحراف منها، الخطأ واقع منها لا محالة، التقصير واقع في جنبها في طبيعة حقها سلوكها، فليس هذا النقص موجود فيها أنك تظلمها، لا، وإنما فقه التعامل يا عبد الله أنك تستمر. قال: فاستوصوا بالنساء خيرا. وهكذا يا عبد الله كذلك مع الآخرين، مع ولاة الأمور، مع ولاة الأمور أمرنا بالصبر على السمع والطاعة وعلى إعطاء حقهم. قد يقول قائل: متى يا أخي؟ فأف الله، صبرنا عليهم، سمع والطاعة، ما قلنا شيء، لكن جماعة نهضونا، جماعة أخذوا أموالنا، جماعة مصونا. يا عبد الله إيش أفعل؟ أنا مع القوم سأخرج أصيح بملء الصوت في الشارع، لا أحد، مخلوع مخلوع. لا يا عبد الله، تصبر تصبر حتى هذا المضمار. قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إنكم سترون بعدي أثرة. الأثرة الأنانية، يختزنون الأموال. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. موجود الخلل، موجود. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا حقهم واسألوا الله الذي لكم. تؤدي الحقوق، هذا الشاهد إخواني في الله، فقه التعامل أنك تعامل الناس بالمعروف كائنا من كان ولو قصر، سواء كانت الزوجة أو الوالدين أو الأرحام أو الأقارب أو الأمراء ولا أي ناس، حتى من كان من عامة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا بأس، بعض الناس وقع الآن الغش في موضوع الكهرباء، والغش في موضوع المياه والتزوير في العدادات. إيش صار يا عباد الله؟ هذا غش. قال: يا أخي غش، هم يغشون، إحنا غش، جزاء من جنس العمل. لا يا عبد الله، ما هكذا أنت أمرت. فقه التعامل أنك تعامل الناس بالمعروف ولو ظلمك، ولو جار عليك، ولو أخذ من حقك. قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذا إخوان يحتاج إلى فقه. وهكذا إخوان في الله، وقواعد عظيمة في هذا الباب لا يسع المقام لذكرها، لكن هذه كما قال أسس أقلام لهذه القواعد. من هذه القواعد كذلك يا عبد الله أن الخطأ مع في تعاملك مع الناس وخروجك للناس، الخطأ وارد، الخطأ وارد. الزوجة تخطأ في حقك، يأتي الأب يخطأ في حقك، الأقارب يخطأون في حق الزملاء، الأصحاب، الخطأ وارد، ما أحد معصوم، ابن آدم خطاء. ينبغي أنك في تعاملك مع الناس أنك تتوقع الأخطاء، الأخطاء موجودة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على حديث حاط بن بلتعة، حاط بن بلتعة عندما كتب رسالة للكفار يحذرهم من خروج نبي إليهم، وهذه مثل عظيمة، حتى غضب عمر قال: يا صدعني أضرب عنق هذا المنافق، أمر عظيم. لكن ماذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى؟ قال: وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمن قد يبلغ به الصلاح إلى أن يقطع له بالجنة، إلا أنه لا يعصم من الخطأ. يعني حاطب من أهل الجنة، نبينا ماذا قال؟ قال: إن الله اطلع على أهل بدر، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو من أهل الجنة الحاطب، ومع ذلك صدر منه خطأ. فإذا كان من أهل الصلاح وهم من أهل الجنة تصدر منهم أخطاء، فتتوقع يا عبد الله أن الخطأ يصدر من أي كائن، فلا تغضب، لا تحاسب. يعني إذا كانت الخطأ وقع من الأبناء تخاطب تحاسب على كل خطأ، الخطأ وقع من الزوجة تعاتبها على كل خطأ، الخطأ يقع من الجيران، التقصير يقع من الأقارب، لا تحاسب في كل محاسبة. طبعا هذا الباب سيجرنا إلى ما هو كيف يتعامل الناس، وما هو فقه التعامل مع أخطاء الناس، وهذا باب آخر. لكن أكتفي بمقام وهذه مسألة وعلى أن يطيل عليكم، مسألة عظيمة يغفل عنها الناس، ونبه عليه العلماء، بل لها إشارة من السنة، أنك يا عبد الله في تعاشرك مع الناس الخطأ صادر من الكل، كيف تتعامل؟ هناك طبعا حسن الظن، هناك سلامة الصدر، هناك يا عبد الله العفو والصبر، هناك إقبال المعاذير، هناك ما يسميه العلماء بالتغافل. وهذا خلق القليل من الناس من يتفطن إليه، من يتقنه، من يحسنه، بل بعضهم ما سمع بهذا التغافل. ما مع التغافل؟ التغافل يا عبد الله سلوك من السلوك الشرعي ومن الآداب الحميدة التي جاءت بها السنة وقرر العلماء في كتبهم، أنك يعني تتغافل عن الزلات، تقع زلة أمامك اعتبرها ما وقعت، اعتبرها ما وقعت. ويستدل العلماء على هذه الحادثة بما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما دخل عليه رهط من اليهود، جماعة من اليهود خبثاء، فقالوا السلام عليك، السلام على الموت من خبث اليهود، قالوا السلام عليك. عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذه العبارة ففهمت وعرفت من المراد منها، فغضبت قالت وعليكم السلام واللعنة، عليكم السلام واللعنة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت عائشة يا رسول أما سمعت ما قالوا؟ قالوا أما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. قلت النبي علم، طبعا النبي ما العبارة ما فاتت عليه، علم نبينا بالعبارة، وعلم أن اليهود ما أرادوا السلام وإنما أرادوا السام وهو الموت، يدعون على رسول الله لكن بتغطية، قالوا السلام عليك. فالنبي تفطن، ولهذا كأن ماذا ما جاراهم، ما جاراهم على سفاهتهم، وإنما قال وعليكم وسكت. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى قال وفي ذلك استنباط على استحباب تغافل أهل الصلاح عن سفاهة المبطلين. قد تقع السفاهة من بعض السفهاء، فإنت يا عبد لا تعريها انتباه، لا تعريها أي انتباه، وإنما يجعل هذه الزلة كأنما وقعت، كأنما وقعت. قال وهذا إن لم يترتب عليه مفسدة، فإذا وقع علمت أن هذه الزلة وهذا الخطأ الذي وقع من أي أحد، لأنك غمضت الطرف عنه وكأنه ما وقع وما ترتب على هذا الإغماض مفسدة، افعل يا عبد الله. إن تناسى أن هذه الزلة وقعت من ابن أو من زوجة أو من والد أو من جيران أو من أصحاب أو من خلان، ولهذا على هذا درجة السلف. يقول الشافعي رحمه الله تعالى قال الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. هذا الكيس، الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. كن متغافل أنت، صحيح قد يبتليك الله بقوم لا خلاق لهم، يبتليك الله بأعداء، تدخل دكان فتسمع سفيه يقول يعطيك إشارة هنا وإشارة هنا، أنت لا تستمع، تشغل موجات إيش سيقول، لا اغفل تغافل عنه. وإذا بليت بخصم لا خلاق له كن كأنك لم تسمع ولم يقل، اجعله نكرة اخرج. يقول علي رضي الله تعالى عنه البلاء يرفع، التغافل يرفع بلاء كثيرة، يرفع بلاء عظيم عنك التغافل. بعض الناس تدخل مضرابة ريف ريف على إيش هذا، دخلت دكان وسمعت كلمة وكأنه يعنيني، ولا كأنه يعنيني شو هو عنا عدل كأنه يعنيني، يا أخي دخل هيد انسى انسى كأنك ما سمعت اخرج. فلكن لما أعرت لهذه الزلة انتباها ما الذي مضرابة، أتضارب المحل وجمع الناس وقامت الشحناء بين الأسرتين بين العوائل بين الحواف، يا الله. فقال علي رضي الله تعالى التغافل يرفع بلاء كثيرا. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال لا زال التغافل من شيم الكرام، لا زال التغافل من شيم الكرام. أنت كريم تأتيك حتى من زوجة، يعني يوم من الأيام وين الغداء، احنا جوعانين وين الغداء، يا ابو الغداء بسم الله ملح ملح ابلع. قل ما شاء الله تبارك الله ضغط بيزيد اليوم فاجعل تجاوز يا عبد الله وإيش ترمي بالصحة وترمي بالرزق تغافل لا زالت تغافل من شيء من الكرام إنك سبحان أولادك يلعبون جات الكرة في راسك فتغافل إيش ما شاء الله إخوان بعيد بعيد لو سمحتم فتحاسب أو تنهر أو تزمجر لا يا عبد الله لا زالت تغافل من شيء من الكرام وهكذا مع إخوانك. يقول عمرو بن عثمان رحمه الله تعالى قال من المروءة من المروءة التغافل عن زلل الإخوان. إخوانك يزلون بشر الله عز وجل قد قسم الأرزاق وقسم الأخلاق هناك الشديد هناك الحاد في طبعه هناك صاحب العشرة الشديدة في الأقوال فتصبر على هذا تصبر على هذا فتأتيك زلة من إخوانك لا تحاسب أنت غلطة والأمس غلطة ثانية وقبل أسبوع عن غلطة ثالثة إيش تحاسب تغافل تغافل يا عبد الله تغافل كما قال الإمام أحمد لما قيل له يا إمام قال سفيان الثوري قال سفيان عيينة الدين 19 التغافل قال لا الدين كله تغافل تغافل اجعل يا عبد الله حياتك تغافل لا تحاسب كل أحد خاصة الأقارب والأرحام والخلان والزوجة والأولاد والعشيرة فعبد الله فمن تغافل إن الله جل يرفع عنه بلاء عظيما كما قال سلفنا الصالح ولا أطيل طول عليكم أخواني في الله. فالقواعد في هذا الباب كثيرة وهي كما ذكر أخونا أبو خالد حفظه تعالى في هذه المسائل طويلة صعب أن شخص يحيط بجوانبها لكن كفانا هذه الإشارات العامة وهذه القواعد العامة. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.